بسم الله الرحمن الرحيم. نظرية الإمامة في القرآن الكريم، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1417 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا في المقدمة أشير بأنه إذا الإخوة في بعض الكتب أو المجلات وجدوا بحثا، إشكالا، اعتراضا يرتبط بهذه الآية المباركة ودلالتها على العصمة، فلا بأس أنه يأتون به، حتى أنه أيضا إذا كان مجال للتساؤل أو للبيان أيضا نبينه. يعني هذا المقدار اللي أنا راجعت هذه الإشكالات والشبهات رأيتها، ولعله أيضا في الرسائل أو المجلات أو الكتب أيضا توجد بعض التساؤلات الأخرى أو الشبهات الأخرى في فهم الآية المباركة. انتهينا إلى الإشكال السابع، وهو أنه قد يستشكل البعض ويقول بأن الآية لا تدل على العصمة بدلالة قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. مقام الرسالة واضح، المقام الإلهي واضح، أما أولي الأمر فالآية المباركة قالت أنه لا بد أن يكون منكم، ومعنى منكم يعني بشر مثلكم، كما أنه أنتم أناس مؤمنون وليست فيكم العصمة، كذلك أولي الأمر أيضا لا بد أن يكونوا من المؤمنين المتقين ولا تشترط فيهم العصمة. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد الرابع صفحة 391 يشير إلى هذه النكتة، يقول: يدل وتقييد أولي الأمر بقوله منكم يدل على أن الواحد منهم إنسان عادي مثلنا، وهم منا ونحن مؤمنون من غير مزية عصمة إلهية. فهو هذا الإشكال، فهو من قبيل الإشكال الذي ذكر على أن الأنبياء ليست لهم قابلية أو قدرة التصرف في نظام التكوين. بأي دليل؟ بدليل قوله تعالى: إنما أنا بشر مثلكم. فإذا كان النبي بشرا مثلي ومثلك، فكما أني لا أستطيع على التصرف في نظام التكوين، كذلك النبي يقول: أنا بشر مثلكم، لا أستطيع أن أتصرف في نظام التكوين. ونفس هذا الكلام إذا يتذكر الإخوة في بحث علم الإمام أيضا أشير إليه، وهو أنه النبي بشر مثلي ومثلك، وإذا كان كذلك فكما أنا لا أعلم الغيب فهو أيضا ماذا؟ لا يعلم الغيب. في مقام الجواب عن ذلك هناك جواب نقضي عن ذلك، وهناك جواب حلي عن ذلك. أما الجواب النقضي عن ذلك، المستشكل هكذا يقول بأنه إذا كان منا فلا يشترط فيه ماذا؟ العصمة، أو يتضح أنه لا يريد العصمة. قب نحن نأتي إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، بل إلى الأنبياء جميعا، نجد أن القرآن الكريم أيضا يصرح بهذا المعنى. يقول في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. وإذا كانت منهم كانت كافية لنفي العصمة، وهذه الآية لابد أن تكون أيضا ماذا؟ نافية لعصمة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. أو قوله تعالى في دعاء إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، الآية 129 من سورة البقرة، أو في جميع الأنبياء كما في سورة الأعراف: رسلا منكم يقصون عليكم آياتي. إذن لفظة منكم لا دلالة فيها على أنه كما أنتم لستم بمعصومين فهو أيضا ماذا؟ ليس بمعصوم. إذن هذه لفظة منكم، هذا الجواب النقض انتهى. إذن لا يمكن أن نستفيد من لفظة منكم أنه كما أنتم لستم بمعصومين هو أيضا ماذا؟ ليس بمعصومين. إذن هذه لفظة منكم، أو إنما أنا بشر مثلكم يأكل ويمشي ونحو ذلك، هذه ماذا تريد أن تشير؟ في مقام الجواب عن ذلك بنحو الإجمال، وتفصيله موكول إلى محل آخر، يعني إلى أبحاث علم النفس، أن حقيقة الإنسان بماذا تتلخص؟ إذا قلنا أن حقيقة إنسانية الإنسان تتلخص في هذه البنية والبدن الظاهري، فهذا متساو ماذا؟ عند الجميع، عند المؤمن والكافر، عند النبي وغير النبي، عند الإمام وغير الإمام، عند المتقي والفاسق ونحو ذلك. إذا كانت حقيقة الإنسان تتلخص في هذه البنية، هذه متساوية عند الجميع. أما إذا قلنا أن حقيقة الإنسان شيء وراء هذه البنية، وزيدية زيد، وإنسانية الإنسان شيء وراء هذا البدن، وراء هذا اللحم، وراء هذه البنية الظاهرية والجسم الظاهري، كما هو محقق ومبرهن في محله، ولعله نوفق لبعض الإشارة إليه في قوله تعالى: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. خب هذه رأيتهم مع المادة أو بلا مادة؟ خب من الواضح بأنه تلك الرؤية لم تكن مع المادة، وإنما كانت من غير مادتين، ومع ذلك النبي يوسف يقول ماذا؟ رأيتهم، والرؤية حقيقية، والمرئي ماذا؟ حقيقي، لأن الرؤيا رؤيا نبية، رؤيا نبي، ورؤيا النبي ماذا؟ صادقة، لا أنها كاذبة. رأيتهم لي ساجدين، مع أنه لا توجد هناك مادة. أنت عندما ترى رؤيا صادقة ترى زيدا يفعل كذا، وواقعا رأيت زيد، مع أن بدن زيد غير موجود هناك. وكما تقدم في بحث البرزخ من أبحاث التفسير، هناك قلنا بأن الإنسان يعني زيد حقيقة ينعم يوم في البرزخ، حقيقة يعذب في البرزخ، مع أن البدن موجود في البرزخ أو غير موجود في البرزخ؟ غير موجود. فإذا كانت حقيقة الإنسان بشيء وراء هذا البدن، فستعالوا إلى تلك الحقيقة لنرى أنها متساوية عند الجميع أو أنها لها درجات تختلف من موجود إلى آخر. بعد الملتفتين، إذا لخصنا الإنسان في هذه البنية الظاهرية، خب القائل يستطيع أن يقول بأن هذه البنية الظاهرية مشتركة ماذا؟ بين الجميع، منا هو مني وأنا من. أما إذا قلنا أن حقيقة الإنسان شيء وراء هذه البنية، خب لا بد أن نرجع إلى تلك الحقيقة لنرى بأنها لها مرتبة واحدة أو لها ماذا؟ أو لها مراتب متعددة. قرآنا ورواية تقول أن تلك الحقيقة لها مراتب، مرتبة من مراتبها تصل إلى مقام قاب قوسين أو أدنى، ومرتبة من مراتبها تكون بل هم أضل سبيلا. هذا إنسان وذاك أيضا ماذا؟ إنسان. ما معنى هذا إنسان وذاك إنسان؟ يعني بحسب البنية الظاهرية هذا يصدق عليه إنسان وذاك أيضا ماذا يصدق عليه الإنسان، وإلا الحقيقة فكاملا مختلفة. حقيقة النبي شيء وله مقام، وحقيقة الذي صار كالأنعام شيء وله مقام آخر. إذا لابد أن لا نخلط بين هذا الأمر الظاهري في الإنسان وهو مشترك بين الجميع، وبين ذات تلك الحقيقة التي عبر عنها القرآن الكريم: ونفخت فيه من روحي، أو وأنشأناه خلقا آخر. تلك الحقيقة ليست لها مرتبة واحدة، وإنما لها مراتب متعددة. فلهذا نجد هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، أنا أنقل الرواية عن المجلد الثاني من الميزان صفحة 143. الرواية هكذا تقول، الرواية تقول في التوحيد عن الهشام بن الحكم قال: سأل الزنديق في بيان الحاجة إلى النبوة، قال: فثبت الآمرون الناهون عن الحكيم العليم في خلقه، وثبت عند ذلك أن له معبرين وهم الأنبياء وصفوته من خلقه. ثم يقول: حكماء مؤدبون بالحكمة مبعوثين بها. التفتوا محل الشاهد هذه الجملة: غير مشاركين للناس في أحوالهم على مشاركتهم لهم في الخلق والتركيب. في التركيب والخلق هذا بشر وذاك بشر، أما في الأحوال في تلك الحقيقة تلك بعد غير مشاركين لهم، أولئك موجودات استخلصهم الله لنفسه، وهذه موجودات ليست كذلك. طبعا هذه إذا حلت بعد هناك في مسألة العصمة، مسألة التصرف في نظام التكوين، مسألة العلم بالغيب، وكثير من المسائل، مسألة الوقوف على ملكوت السماوات والأرض، مسألة أنه يعلم تأويل كل شيء، مسائل كثيرة بعد تكون قابلة للحل. لماذا؟ لأنه حقيقة الإنسان ليست لها مرتبة واحدة، حتى إذا وجدنا البعض كذا فنقول حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز ماذا؟ واحد. حيث أني أنا بشر لا يوحى إلي، إذا تذكرون واحدة كانت من استدلالات المنكرين للوحي هذا الاستدلال: أنا بشر والنبي بشر وحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز ماذا؟ واحد. فإذا لم يوحى إلي، إذن يمكن أن يوحى إلي أو لا يمكن أن يوحى إلي؟ لا يمكن أن يوحى إلي. هذه مغالطتها أين؟ مغالطتها أنهم مشاركون للخلق في التركيب، ولكنه غير مشاركين لهم ماذا؟ في أحوالهم وحقيقتهم وما وراء هذه البنية الظاهرية. إذن مو فقط هذا الإشكال، جملة من الإشكالات منشأها هذه المغالطة، وهي حصر إنسانية الإنسان وحقيقة الإنسان في هذه البنية الظاهرية. وهذا أيضا من آثار أصالة الحس وإنكار ماذا؟ وإنكار الغيب. وإلا لو ثبت أن لهذا الإنسان شهادة وهو البدن، وغيب وهو الروح وهو النفس وهو القلب بتعبير القرآن الكريم، خب هذه الشهادة الجميع مشترك فيها، ولكن الغيب حقيقة ليست لها مرتبة واحدة، وإنما لها مراتب متعددة. فلهذا أنتم قرأتم وقرأنا في أبحاث سابقة في مسألة الإمامة، قلنا بأنه الإمام أو النبي بخلاف الناس له خمسة أرواح، ومنها ماذا؟ روح القدس. فإن روح القدس شيء وراء تلك الأرواح الأربعة، مع أنه تلك الأرواح الأربعة أنتم عندما ترجعون إلى الآيات والروايات يقول أن البعض له ثلاثة أرواح، أن البعض له أربعة أرواح، وأن البعض له ماذا؟ خمسة أرواح، وأن الأنبياء والأئمة لهم ماذا؟ خمسة أرواح، والروح الخامسة هي روح القدس، وأن المؤمن له روح إيمان، وأن الفاسق له فقط روح الشهوة وروح الحركة ونحو ذلك. إذن من هنا يتضح بأنه إذا قايسنا بين المؤمن والكافر لا نجدهما في درجة واحدة، فكيف بين الكافر وبين النبي؟ تجد القرآن صريح في هذا بأن المؤمن له روح إضافية، له قوة إضافية، توجد فيه مرتبة إضافية، فما بالك بالأنبياء والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن هذه الشبهة أيضا لا وقع لها ولا يمكن أن يستأنس بها لشيء. الإشكال الثامن الذي ذكره بعضهم ومنهم صاحب المنار، وهو أنه يقول بأنه أن الشيعة الإمامية تدعي أن اتباع الإمام ينجي الأمة من الاختلاف، والتالي باطل، فالمقدم ماذا؟ مثله. لماذا التالي باطل؟ يقول أولا وجدانا، أنتم ارجعوا إليهم أيضا تجدون أنهم ماذا يختلفون. أنا دا أتمم إشكالها، ولعله في كلمات هذا المطلب ما موجود لكن المطلب الآخر موجود. وقرآنا، يقول القرآن يقول بأنه فإن اختلفتم في شيء، وهذا معناه أنه يوجد اختلاف في الأمة أو لا يوجد اختلاف في الأمة. أساسا لو فرضنا أن اتباع أولي الأمر وهو الإمام المفترض الطاعة ينجي من الاختلاف، إذن الآية بعد لا تقول فإن اختلفتم ماذا في شيئين، فمن من مضمون الآية فإن اختلفتم في شيء، عفوا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، نستكشف أنه يوجد ماذا؟ تنازعون. فلهذا في المجلد الخامس صفحة 186 في تفسيره تفسير المنار هكذا يقول، يقول أقول إن القائلين بالإمام المعصوم يقولون إن فائدة اتباعه إنقاذ الأمة من ظلمة الخلاف وضرر التنازع والتفرق. هذا مدعاهم، والواقع والقرآن ماذا؟ يكذبهم. وظاهر الآية بيان حكم المتنازع فيه، ظاهر الآية فإن تنازعتم في شيئين. إذن قولهم بأن الأئمة أو اتباع الإمام المعصوم ينقذ الأمة من الاختلاف والتنازع يكون ماذا؟ باطلا. هذه المسألة نحن أشرنا إليها لعلنا في بعض الأبحاث السابقة، وخصوصا في بحث الأصول العامة. لهذا احنا واحدة من مسائلنا اللي في هاي الدروس موجودة، احنا عندنا طلبة مشتركين في هذه الدروس، فبعض المطالب شو تصير بالنسبة الى هذول الطلبة؟ ها؟ تصير من المكررات، عد بطبيعة الحال بالنسبة الى يشوف خوي الدرس، هذا الدرس دا يتكرر، مع انه الدرس ما دا يتكرر. ليش؟ لانه الدروس مناسباته دا تختلف، والطلبة ايضا يختلفون. فلهذا لابد الانسان واقعا في اليوم لا يدرس الا درس واحد حتى كل اللي يقوله يصير جديد، لانه من يدرس لاربع دروس وتصير مناسبات متعددة. الشاهد نريد نذكره قرآنيا فيصير هناك تكرار ماذا في البحث على اي الاحوال. هذه المسألة وهي مسألة ان اتباع اهل البيت عليهم افضل الصلاة والسلام هل يرفع الاختلاف من الأمة أو من تابعيهم، أو أن اتباع أئمة أهل البيت ينجيهم من الضلالة وإن كان قد يوجد بينهم ماذا؟ اختلاف. أي منهما؟ إذا رجعنا إلى الروايات الواردة من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم والواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، نجدها تؤكد على هذه الحقيقة بنحو واضح، وهو أن اتباع أهل البيت والتمسك بهم عليهم أفضل الصلاة والسلام ينجي الأمة من الضلالة ولا يرفع الاختلاف فيما بينه. الاختلاف شيء والضلالة شيء آخر. أنتم عندما ترجعون إلى حديث الثقلين، في حديث الثقلين الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لا يقول إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تختلفوا بعدي أبدا أبدا. وإنما تقول، يقول حديث الثقلين الرسول الأعظم ماذا يقول؟ ما إن تمسكتم بهما ماذا؟ لن تضلوا بعدي أبدا. هذا مطلب. أو حديث الدوات والقلم حين رحلة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ائتوني بكتاب ودوات أكتب لكم، قلم ودوات أكتب لكم كتابا لن تختلفوا بعدي أبدا، أو لن تضلوا بعدي أبدا، لن تضلوا بعدي أبدا. أو ما ورد في كلمات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، نحن عندما نرجع إلى كلماتهم في الكافي الجزء الأول صفحة 180 يقول: فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالا، الحديث الأول. أو يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: من إنما يعرف الله عز وجل ويعبده من عرف الله وعرف إمامه منا أهل البيت، ومن لم يعرف الله عز وجل ولا يعرف الإمام منا أهل البيت فإنما يعرف ويعبد غير الله هكذا والله ضلالا. وهذا تأكيد واضح في كلمات أهل البيت أنه من انحرف عنا فقد ضل الطريق، مو أنه لا يقع في الاختلاف. بل أبدا لا يرتفع الاختلاف إلا بوجود الإمام المعصوم حاضرا، وإلا مع غيبته هم أجازوا لوكلائهم العامين ونوابهم العامين أن يجتهدوا، ومع فرض الاجتهاد يقع الاختلاف أو لا يقع الاختلاف؟ محال أن لا يقبل حتى مع الزمان وجوده وحضوره عليه أفضل الصلاة والسلام. والشاهد على ما نقول أنه في زمان الإمام الصادق كثير من تلامذته كان يأتي ويقول اختلفنا أنا وفلان، فلماذا الإمام سلام الله عليه كان يعطيهم الضوابط؟ لماذا؟ لتعارض الروايات التي أتت عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. لا أبدا الاختلاف لا يرتفع، ولعله كما في بعض الروايات أن مثل هذا الاختلاف إنما هو رحمة على الأمة، لا أنه ماذا؟ ضرر على الأمة، فيه رحمة على الأمة. واحدة من أهم آثار مثل هذا الاختلاف هو تكامل العلم، هو وصول الإنسان إلى درجات من خلال التدبر والتفكر لا يصل إليها من طريق آخر. إذن إحنا الذي نريد أن نعرفه هذا الآن، وهو أنه أساسا اتباع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لم يدعي أحد أنه لا يقع اختلاف بين أتباعهم، ولكن في الإطار الذي وضعه أهل البيت، وهذا غير الضلال والانحراف عن التوحيد، غير الضلال والانحراف عن النبوة، غير الضلال والانحراف عن الإمامة ونحو ذلك. توضيحه أكثر من خلال الأمثلة. شوفوا، احنا نعتقد بأنه أساسا هناك مسائل أصلية، هذه المسائل الأصلية على مستوى العقائد وعلى مستوى الفقه. على مستوى العقائد مسائلنا الأصلية هي التوحيد، هي النبوة، هي المعاد، هذه هي الأصول الثلاثة الأساسية، ومن خلالها يتفرع أصلان آخران وهما العدل والإمامة. فإن العدل من متممات أصل التوحيد، والإمامة من متممات ماذا؟ أصل النبوة. نحن لا نعتقد بأن الإمامة شيء وراء النبوة، بل نعتقد أن الإمامة هي ماذا؟ هي امتداد النبوة مع فارق الوحي، ليس أكثر من ذلك. نحن لا نعتقد أنه يوجد شيء اسمه نبي ويوجد شيء اسمه إمام، ها طبعا بحسب الواقع الخارجي كذلك نبي وإمام، ولكن من حيث الوظائف، من حيث العلم، من حيث العصمة، من حيث التشريع، من حيث البيان، من حيث الحجية، من حيث مطابقة الواقع، يوجد فرق بين النبي والإمام أو لا يوجد؟ فالإمامة من هذه الحيثيات هي النبوة، والنبوة من هذه الحيثيات هي ماذا؟ هي الإمامة، ولكن مع فارق أن النبي يوحى إليه وأن الإمام ماذا؟ لا يوحى إليه. نحن لا نرى أن العدل شيء وراء أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله. العدل أيضا صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وإنما أفرزت في كلمات أتباع مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لبيان أهمية هذين الركنين في باب العقائد. هسه أنتم تعالوا معنا إلى التوحيد. شوفوا التوحيد إذا أردنا أن نتكلم بلغة واضحة، التوحيد فيها مسائل تعد خطوط حمراء في التوحيد، وفيها مسائل ليست كذلك. يعني إذا أردنا أن نصنف مسائل التوحيد نجد أن مسائل التوحيد على قسمين: مسائل أصلية في أصل التوحيد، الانحراف عنها انحراف عن التوحيد، ومسائل فرعية في أصل التوحيد، الانحراف عنها ليس انحرافا عن أصل ماذا؟ عن أصل التوحيد. هسه أضرب لك مثال في أصل التوحيد. عندنا مسألة وهي أن الله سبحانه وتعالى جسم أو ليس بجسم، وهذه هي نظرية التشبيه، نظرية المجسمة، نظرية المشبهة. وعندنا نظرية في قبالها كاملا هي نظرية ماذا؟ نظرية التعطيل، أن الله سبحانه وتعالى أصلا معطل في هذا العالم، أساسا له وجود أو ليس له وجود، ليس له وجود إلا حدوثا ليس أكثر. فلهذا تجد القرآن الكريم هذه المسألة يد الله مغلولة يؤكد عليها، يقول لا بل يداه مبسوطتان، غلت أيديهم بل يداه مبسوطتان، هاي نظرية التعطيل. تجد أن مدرسة أهل البيت ماذا فعلوا؟ قال أخرج الله سبحانه وتعالى من حدي التعطيل والتشبيه وما قلتم بعد أنتم على الجادة، أنتم على الصواب. هس قد يكون بعض قولكم أدق من البعض الآخر، ولكنه لابد ماذا؟ أن تخرجوا الله سبحانه وتعالى ذاتا ووجودا عن حدي التعطيل والتشبيه. وأنت انظر إلى كلماتهم تجد أنه مسألة التعطيل مسألة أكد أئمة أهل البيت على رفضها رفضا قاطعا، مسألة التشبيه أكد أهل البيت على رفضها رفضا قاطعا، طبعا كله تبعا ماذا؟ للقرآن. أما مسألة التشبيه ليس كمثله شيء، أما مسألة التعطيل الله خالق كل شيء، كيف يمكن أن يكون معطلا في نظام الوجود؟ هذه المهمة. فلهذا الإنسان إذا وقع في التشبيه فهو على ضلال، إن وقع في التعطيل فهو ماذا؟ على ضلال. وإن كان فيما بينهما، ما بين التشبيه والتعطيل، التفت جيدا من أقول ما بين التشبيه والتعطيل، يعني مو الجمع بين التشبيه والتعطيل، ها؟ لأن الجمع بين التشبيه والتعطيل ما يعطينا حقا، لأن التشبيه والتعطيل كلاهما باطل، والجمع بين باطلين يكون حقا. لا، من قبيل الأمر بين الأمرين، لا جبر ولا تفويض، ولكن ماذا؟ ولكن أمر بين أمرين. هذا الأمر بين الأمرين مرارا قلنا مو أنه جمع رياضي بين الجبر وبين ماذا؟ وبين التفويض، وإنما حقيقة ثالثة وراء الجبر ووراء التفويض، مو جمع رياضي بين الجبر والتفويض. ليس الأمر بين الأمرين من قبيل الجمع بين زيد وعمر، مرة نقول لا زيد ولا عمر، ولكن من؟ زيد وعمر. خب زيد وعمر ما الفرق بين لا زيد ولا عمر؟ هذاك على انفراد، هذا ماذا؟ مع الاجتماع، ليس إلا جمع ماذا؟ جمع عددي رياضي. احنا لا نريد أن نقول لا جبر ولا تفويض، ولكن جبر وتفويض على نحو الجمع الرياضي. لا نريد أن نقول لا تعطيل ولا تشبيه، ولكن تعطيل وتشبيه على نحو الجمع الرياضي. الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أرادوا أن يخرجوا الأمة ماذا؟ من الضلال، يعني من حد التشبيه، ومن حد ماذا؟ ومن حد التعطيل. أنتوا تعالوا إلى أفعال الله سبحانه وتعالى، إلى أفعال الله سبحانه وتعالى. طبعا هذه مسائل في الصفات أيضا عندنا نفس المشكلة في باب الصفات، تعالوا في بحث باب الصفات تجدون أيضا مسلكون انتهى إلى إنكار صفات الله سبحانه وتعالى. قال الله ليس بعالم ولكن يعمل عمل العالم، الله ليس بقادر ولكن يعمل عمل القادر، الله ليس بسميع ولا بصير ولكن عمله عمل السميع والبصير، وهكذا كل الصفات الكمالية والجمالية لله سبحانه وتعالى ماذا فعل؟ ها؟ سلبها عن الله سبحانه وتعالى. وهذه هي نظرية النيابة للمعتزلة. في قبالها أشاعرة ماذا فعلوا؟ ها؟ ماذا فعلوا؟ أوجدوا صفات قديمة واجبة في قبال ماذا؟ في قبال الله سبحانه وتعالى. فانتهوا إلى ماذا؟ واقعا انتهوا إلى إنكار التوحيد أو لم ينتهوا إلى إنكار التوحيد؟ ها؟ صحيح بظاهره بلسانه يقول أنا موحد، ولكن بحسب عقيدته لو تكشف هذه العقيدة هو موحد لو مشرك؟ مشرك، ضلال هذا. آمنوا بنظرية ماذا؟ زيادة الصفات على الذات وأنها قديمة بقدم الذات. هنا يأتي دور ماذا؟ دور أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ليقفوا أيضا ماذا؟ ها؟ بين الإنكار وبين الإثبات، الإنكار الاعتزالي والإثبات الأشعري، ليقولوا بإثباتها من غير الزيادة. وإلا هاي الآيات والروايات والأدلة العقلية كانت بيد علماء المسلمين أو لم تكن موجودة. القرآن كان بأيديهم، رواية الرسول الأعظم كانت بأيديهم، والبحث العقلي أيضا كان بأيديهم، ولكنهم شرقوا وغربوا. شرقا أو غربا لن تجدا علما صحيحا إلا عندنا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأن الله سبحانه وتعالى جعلهم أبواب إلى معرفته، أدلاء على صراطه وطريقه وهدايته. فسألان أنا ما أقدر أستعرض كل المسائل، وإلا أنتم لو تنتهون واقعا فتبحث من الأبحاث القيمة. أنا بودي أن الإخوة اللي أهل اشتغال وردون يشتغلون يقولون ماذا نشتغل، يشتغلون على هذا المطلب، وهو أنه أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لولا نظريات أهل البيت في الاعتقاد وفي التوحيد وفي فعل الله وفي النبوة وفي المعاد، أنتوا هذني خرجوهن عن معارف المسلمين. شوفوا ماذا قال المسلمون في التوحيد، ماذا قال المسلمون في العدل، ماذا قال المسلمون في وجود الله، ماذا قال المسلمون في فعل الله، ماذا قال المسلمون في أنبياء الله، ماذا قال المسلمون في المعاد. انظروا إليهم ماذا قال هؤلاء علماء المسلمين. أنت تجد بأنه المعتزلة انتهوا إلى نتيجة وهي نتيجة التفويض. نتيجة التفويض تعلمون معناه ماذا؟ معناه أنه في العالم يوجد ثمان شركاء لله، لكل إنسان منا شريك لله في خلقه، لأنه قالوا أن الممكن أو الحادث يحتاج إليه سبحانه وتعالى حدوثا لا بقاء. بقاء أنا مستقل عنه، بقاء أنا خالق لأفعالي، أنا موجد أفعالي، وهذا هو الشرك. نعم هسه هذا يسمى مشرك أو لا يسمى، ذاك بحث آخر. التسمية مطلب والتوصيف ماذا؟ مطلب آخر. الآن نحن بصدد ماذا؟ بصدد التوصيف، لا بصدد ماذا؟ بصدد التسمية. التسمية لها أحكام أخرى فقهية، الآن مو البحث فقهي أن هذا يسمى مشرك حتى يكون نجسا أو لا يسمى مشرك، هذا مو بحثي أنا الآن. أن أهل الكتاب مشركون أو ليسوا كذلك، هذا مو بحثي هذا. أنه يصدق عليه مشرك أو لا يصدق، التسمية شيء والتوصيف ماذا؟ شيء آخر. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هذه مو تسمية، هذا ماذا؟ هذا توصيف. إذا يتذكر الإخوة نحن في بحث علم الغيب هم أشرنا إلى هذه النقطة، قلنا أن أئمة أهل البيت لم يقبلوا أن يسموا بأنهم يعلمون الغيب، ولكنه نفي التسمية لا يلازم نفي ماذا؟ نفي التوصيف. هم يعلمون الغيب ومن صفاتهم يعلمون الغيب، ولكنهم يسمى يا عالم الغيب أو لا يسمى؟ ها؟ لا يسمى. وهذا الذي وقع فيه كثير من الناس في الخلط، وتصور بأنه عندما تنفي الروايات أنه لا أعلم الغيب، تصور أنه يريد أن ينفي الصفة، مع أنه يريد أن ينفي ماذا؟ التسمية. كما أنه لا تسمي أنت النبي أو الإمام يا خالق، الأئمة يقول لا تسمونا يا عالم الغيب، لا تسمونا بذلك. طبعا بالعكس، احنا في مسألة التوحيد ما هذا المطلب عندنا، بالعكس كاملا في مسائل التوحيد هذا المطلب أيضا ثابت، وهو أن الله يوصف بكثير من الأوصاف ولكن لا يسمى بها. القرآن الكريم يقولون نحن نقص عليك أحسن القصص كما نقرأ في سورة يوسف، ولكن أنت تستطيع تقول له إلهي يا قاص يا قاص يا قاص، تسميه بهذا الاسم أو لا يحق لك؟ ها؟ نحن نقص عليك، إذن واحدة من صفاته ماذا؟ ها؟ القاص، ولكن تسميه أو لا تسميه؟ لا يحق لك أن تسميه. أأنتم تزرعونه؟ ها؟ أم نحن الزارعون؟ خب تستطيع أن تقول يا زارع يا زارع يا زارع أو لا يصح؟ وهكذا كثير في الآيات، ها؟ ويمكرون ويمكر الله. وتستطيع أن تقول يا ماكر يا ماكر يا ماكر، ها؟ تقول أو لا يتقول؟ إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، تستطيع أن تأخذ منه اسما وتصف الله به؟ إذن الوصف موجود ولكن التسمية موجودة لو مرفوضة. هذه نفسه في علم الغيب، التفتوا لهالنكات. هذه المسائل إنما صارت ببركة مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، في فعل الإنسان، في فعل الله سبحانه وتعالى، في فعل الله أنه ظالم أو ليس بظالم. تجد بأنه المدارس الإسلامية ماذا؟ ها؟ أيضا شرقت وغربت. أنا أقول شرقت وغربت باعتبار تعبير الإمام الصادق سلام الله عليه كما في روضة الكافي، شرقا أو غربا لن تجدا علما صحيحا إلا عندنا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فشرقت طائفة من علماء المسلمين وغربت أخرى. شرقت طائفة فقالت أنه لو أدخل الأنبياء إلى النار لما كان يسأل، لماذا؟ لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وغربت طائفة أخرى قالت يجب على الله أن يدخل أنبياءه إلى الجنة، يجب عليه أن يفعل كذا، يجب عليه أن يفعل كذا، ولا يحق له إلا أن يفعل كذا. وهذه هي المعتزلة التي قالت إن الله يجب عليه كذا ويجوز عليه كذا ويحرم عليه كذا وهكذا. تجد أنه مدرسة أهل البيت قالت أبدا، النبي الله سبحانه وتعالى يختلف حكمه عن حكم المخلوقات. نعم لا يدخل أنبياءه إلى النار ويدخلهم إلى الجنة، ولكن أن هذا واجب عليه ولا يستطيع ولا يحق له غير هذا، هذا لا يقبل. وهكذا أنتم عندما تأتون إلى بحث النبوة وحقيقة النبوة، وعندما تأتون إلى المعاد وحقيقة المعاد، احنا الآن في بحث المعاد، أنا ما أقدر هي أضرب أمثلة زائدة كثيرة لأنه أساسا حقيقة صورة المعاد مو واضحة في ذهن الإخوة حتى يتضح كلمات هذه المطالب اللي الآن نقلناها نحن لكم في التوحيد. الاختلافات الموجودة بين علماء المسلمين في مسألة المعاد هو أشد وأمر من هذه الاختلافات التي وجدتموها أين؟ ها؟ في مسألة التوحيد. إذن المدعى أن اتباع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ينجي الأمة من الضلالة، ولكنه إنجاؤها من الضلالة شيء، ووقوع الاختلاف ضمن تلك الدائرة والإطار الذي رسمه أهل البيت على مختلف المستويات شيء آخر. تتمة الحديث تأتي، والحمد لله رب العالمين.